يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في هذا اللقاء الطيب الذي يطيبه كلام ربنا سبحانه وتعالى، نعيش فيه مع آيات القرآن الكريم وما فيها من هدايات، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يعلمنا فيه ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا، ونعوذ به سبحانه وتعالى من علم لا ينفع. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لازلنا مع حديث الله تبارك وتعالى مع بني إسرائيل الذين عايشوا وحضروا هذه الأمة القرآنية منذ أن أنزل الله القرآن الكريم إلى يوم القيامة، وهم أحفاد لبني إسرائيل الأوائل. يحدثهم الله تعالى بما أنعم على آبائهم، وبالتالي فهي نعم عليهم أيضا، حتى يذكروا نعمة الله فيعرفوه حق معرفته ويقدروه حق قدره. ومع قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وجاء هذا القول بعد أن مضت الآية السابقة بمسألة الاستسقاء، طلب الماء أولا لأن الطعام كان موجودا عندهم، حيث كان ينزل الله عليهم المن والسلوى طعاما لذيذا شهيا عظيما من صنع الله تبارك وتعالى، ما تدخلت في صنعه يد لبشر، إنما احتاجوا الماء حيث أجدبت الأرض وأقلعت السماء ولم يعد عندهم ماء، فطلبوا من موسى عليه السلام أن يستسقي لهم. وحينما يكون طلب الإنسان من ربه سبحانه وتعالى طلبا هو مضطر إليه ويحتاج إليه وليس فيه تعد، الله تعالى يجيبه، الله تعالى يفتح عليه لا يمنعه، ولا يكون في سؤاله هذا وفي طلبه هذا خطأ ولا تعد لحدود الله عز وجل. ولعله لذلك نجد أن الله تعالى قال: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. لم يذكر الله تعالى قول بني إسرائيل حين طلبوا من موسى كيف طلبوا وماذا قالوا، لأنه كلام طبيعي وكلام عادي وكلام مقبول، إنسان ليس عنده ماء يريد أن يشرب فكلام عادي، لكن الجريمة عندهم كانت في طلبهم للطعام، وعندهم طعام خير مما طلبوا. فالظمآن حين يطلب ماء والجائع حين يطلب طعاما هذا شيء يقبل وشيء لا حرج فيه ولا جناح على طالبه. ولهذا بدأ الله تعالى فيما يبدو بدأ الله تعالى مسألة الاستسقاء بدعاء موسى لربه مباشرة، وأخبر أنه أجابه بسرعة: فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. طلبوا ما يحتاجون إليه فأجابهم الله تعالى بخير مما طلبوا، ولكن حينما طلبوا الطعام أعلنوا عن قبح فعل وسوء نية، فقالوا لموسى عليه السلام: لن نصبر على طعام واحد، وكأنه تحدي. لو قال الله تعالى لهم اصبروا أو لا تصبروا ماذا كانوا يفعلون؟ وماذا عساهم أن يأكلوا؟ لو قال الله لهم سأمنع عنكم المن والسلوى الذي لم تقنعوا به ولم ترضوا به وافعلوا ما تشاءون، وتركهم لشأنهم، ماذا كانوا يأكلون؟ فقولهم لن نصبر على طعام واحد إعلان للسآمة والملل، أنهم ملوا من نعمة الله، أنهم سئموا من هذا الطعام. وأسلوب فيه شيء من التحدي أو لون من التحدي، لن نصبر على طعام واحد. عنهم ما صبر، إيه المشكلة؟ ماذا يضير موسى في ذلك؟ لا شيء. ماذا يضير الله عز وجل؟ لا شيء أبدا. فالأسلوب نفسه في معاملة رسول الله موسى عليه السلام وفي طلب ما يحتاجون إن كانوا يحتاجون من الله عز وجل، هذه المرة كان طلبا سيئا، والأسلوب أسلوب فيه جرأة على الله وفيه سوء أدب مع رسول الله موسى عليه سلام الله. وإذ قلتم أي واذكروا إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، نفد صبرنا. والصبر كما قال عنه العلماء هو حبس النفس على ما تكره، أن يحبس الإنسان نفسه على شيء يكرهه، حصل له مصاب معين فيصبر، آذاه أحد الناس فيصبر ولا يرد عليه ولا يسيء له كما أساء، هذا هو الصبر. ألا يجد طعاما مثلا فيصبر على الجوع، يصبر على الظمأ، يصبر على المرض. أما أن يقول لن نصبر على طعام واحد، عندكم طعام وتقولون لن نصبر، على ما تصبرون؟ ليست عندكم مصيبة تصبرون عليها، ليس عندكم ما تكرهه النفس السليمة حتى تصبروا عليها. لن نصبر على طعام واحد، إنما هو الملل من الإنعام الكريم. إذن المستقبل سيء، المستقبل فاسد. العطاء جميل والإرسال جميل، لكن جهاز الاستقبال فيه فساد. الله ينعم عليهم بنعم من السماء، بنعم من عنده خالصة، ومع ذلك يملون منها ويقولون لن نصبر عليها. إذن هم لا يشعرون بطعم ولذاذة هذه النعم، لا يشعرون بجمال هذه النعم بحلاوتها، أو أنهم لا يثقون بوعد الله، فربما ظنوا أن المن الذي ينزل كل يوم كالندى في الصباح ربما لا ينزل غدا، ربما يأتي علينا يوم ولا ينزل. وذلك الطائر الذي يسمى بالسلوى والذي يقال إنه السمان، هذا الطائر الذي يأتينا وديعا حتى نذبحه ونأكله، ربما لا يأتي وينقطع، فمن يضمن لنا طعامنا؟ وهذا عدم استئمان لله، وعدم اطمئنان لوعد الله، وعدم ثقة في الله عز وجل. الله ما خلق خلقا وتركه هملا أبدا، إنما خلق كل خلقه ودبر لكل خلق حياته وقدر له معايشه سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. فهذا الكلام من بني إسرائيل كان إساءة أدب شنيعة وبشعة. وقالوا طعام واحد على طعام واحد، مع أنهما طعامان من وسلوى، لأنها كانت وجبة واحدة، وجبة واحدة كل يوم يأكلون منا وسلوى. والطعام الواحد يعني مائدة واحدة، وإن كان عليها عدة أصناف فهو طعام واحد، كجرعة الدواء فيها مضاد حيوي، فيها مسكن، فيها دواء معالج، فيها كذا عدة أنواع، ولكنها جرعة واحدة من عدة أنواع. وهكذا قالوا إيه؟ على طعام واحد. ومع ذلك نقول لا حرج، يريدون التغيير، وكان أمامهم تغيير إلى الأحسن. ودائما الإنسان الطبعي اللي بيقولوا عنه الطبيعي، يعني الإنسان الطبعي، الإنسان السليم في ذوقه، في حسه، في عقله، إذا أراد أن يغير نفسه غير إلى الأحسن، وطور إلى الأجمل، وتطلع إلى الألذ والأشهى. كل يوم يأكل كذا، عاوز بقى يأكل أكلة فريدة من نوعها، لذيذة في طعمها، شهية في رائحتها، حاجة كده يعني ما بيأكلهاش كل يوم، يأكلها الناس نادرا أو أحيانا، ولكنهم طلبوا طلبا عجيبا جدا. قالوا: فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. البقل هو الحب زي القمح كده، وقيل اللوبيا والفاصوليا والفول والحاجات دي، يعني بعضهم قال، بعض المفسرين قال البقل هو البقول، والبعض قال هو الحنطة التي تطحن وتخبز خبزا اللي هي القمح. أيا كان، طلبوا حبوبا أقواتا تنبت من الأرض، وقثائها القتة المعروفة التي نأكلها في أيامنا، وفومها قالوا الفوم هو الثوم التوم، وعدسها العدس، وبصلها. سبحان الله، تأكلون منا وسلوى ينزل من السماء ويطير في السماء ولا يلامس الأرض، وتطلبون بدلا منه هذه الأنواع، نباتات تخرج من تحت أقدامكم، نباتات تختلط بالطين والتربة الأرضية والتراب وتصيبها الآفات الزراعية، ما هذا؟ هذا إن دل إنما يدل على فقدان الذوق، أنهم لا ذوق لهم، مذاقهم فاسد، كالذي يقول على الحلو مرا ويقول على المر حلوا. انت عندك برد والله مزكوم، ما انتش حاسس بالفرق بين الأطعمة، كل واحد او حاسس بالعكس، فهذا حس معكوس. ولذلك كان طلبهم هنا عجيبا وغريبا، كان طلبهم هذا دالا ومبينا لفساد قلوبهم، فساد ذوقهم. إنما المؤمنون حقا أصحاب ذوق، أصحاب ذوق، كما ظهر ذلك في كلام أصحاب الكهف، أولئك الفتية الموحدون لله عز وجل، الذين هجروا قومهم وبلادهم حيث ملأها الشرك بالله، وعبد الناس ملكهم من دون الله عز وجل، عبدوا ملك البلاد كما كان في عهد فرعون، تركوهم ودخلوا الكهف، ضرب الله عليهم أو على آذانهم في الكهف 300 سنين، 300 سنة نايمين في الكهف، لا موت ولا نوم يعني يقومون منه بالنهار وينامون بالليل، لا، نومة طويلة جدا وليست موتا، فلم تتحلل أجسادهم إلى أن بعثهم الله تعالى بعد 300 سنين ميلادية، و300 هي نفسها المدة، 309 هجرية بالحساب الميلادي الشمسي 300 سنة، بالسنة الهجرية 309 سنة، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. بعد أن قضوا هذه المدة الطويلة لا أكل ولا شرب ولا شيء، إذا خوت البطون تماما، خوت من كل شيء، وفي أجوافهم جوع قاتل، ومع ذلك حين طلبوا الطعام قالوا لبعضهم: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه، أي بهذه الأموال، إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. انظروا كيف عبر الله عنهم، فلينظر، يقولون عن الذي سيذهب لجلب الطعام، فلينظر أيها أزكى طعاما، يعني يبحث في المدينة ويتجول في الأسواق وينظر أطيب طعام في المدينة ويأتي به. وهل الوقت يسمح بذلك؟ وهل الوضع يتحمل ذلك؟ إنهم جياع لمدة 300 سنة، ومع ذلك الذوق يتقدم، الذوق يميز. لا نريد أن نأكل أي شيء، إنما نريد أن نأكل أكلا طيبا طاهرا زكيا نقيا صافيا جميلا لذيذا. هذا مع الإيمان. أما بنو إسرائيل فكانوا عصاة، كانوا ممن غضب الله عليهم ولعنهم، وكما سنعرف في هذه الآية فباءوا بغضب على غضب، فالله غضب عليهم ولعنهم وأنزل عليهم عقابا في الدنيا وأماتهم مرة بعد عبادة العجل ثم بعثهم. قوم ليسوا بالوصف الإيماني الذي يحبه الله عز وجل. ولذلك إذا انعدم الإيمان انعدم الحس، انعدمت الأخلاق، فسدت الدنيا، فسدت الدنيا. فلما عدم الإيمان الصحيح عدم التذوق السليم، ولذلك ملت أذواقهم من المن والسلوى مع جماله وحلاوته ونقائه وسلامته من أي آفة تصيب الأطعمة، وتطلعوا تحت أقدامهم. وكان أمامهم أن يقولوا فادع لنا ربك ينزل علينا صنفا آخر، هو من عند الله أيضا من السماء، ولكن يغاير المن والسلوى. فادع لنا ربك ينزل علينا شيئا غير المن والسلوى. كان بإمكانهم أن يقولوا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من، ويذكرون أصنافا حلوة جميلة، الأرض فيها تفاح، فيها خوخ، فيها برقوق، فيها فواكه كثيرة، فيها أطعمة لذيذة، لكن هذه الأنواع حتى الثوم والبصل برائحته الكريهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا، في رواية فلا يجامع المسلمين، يعني فلا يجلس في مجلس يجتمع فيه المسلمين، يجتمع فيه المسلمون، لا يجالسهم حتى لا يؤذيهم برائحة طعامه، يأكل كما يأكل، ولكن إن أكل فلا يجلس مع المسلمين في مجامعهم، صلاة الجماعة في المسجد، المحافل التي يجلسون فيها، لا يجلس معهم حتى لا يؤذيهم برائحة بصله وثومه. وهؤلاء يريدون أن يكون هذا من أقواتهم الأساسية والدورية والدائمة. وهنا كما سبق القول ملمح بأنهم أرادوا أن يكون لهم طعام يرونه بأعينهم، وكأنهم ضمنوا أن إذا وضعوا البذرة في الأرض أنبتت نباتا، إنها لا تنبت إلا بإذن الله، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. لكن لأنه هو الذي يضع البذرة، وهو الذي يفتح عليها الماء ليرويها، هو الذي يتابع النبتة وهي تكبر ويراها بعينه ثم يراها تثمر، وهو الذي يحصدها ويجني ثمرها، فظن أنه هو الذي يفعلها، ظن أنه هو الذي أنبتها، وبالتالي سيكون هذا الطعام مضمونا في أيدينا، نزرع ونجني، نزرع ونجني. وهذه مغالطة، وهذا فهم سيء، لأن الله تعالى حقق هذه المسألة ونبه هذا الزراع أو الحراث الغافل زي الفلاح كده، يعني الغافل منهم الله تعالى ذكره وبين له وقال: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. من اللي زرع؟ لست أنت أيها الذي حرثت الأرض، لست أنت، لست أنت يا من وضعت البذرة، لست أنت يا من رويت البذرة بالماء، لست أنت، إنما أنت وضعت البذرة وغطيت عليها بالتراب ورويتها بالماء ونمت في بيتك. من الذي فلق هذه الحبة؟ من الذي أنبت جنينها؟ من الذي صعد الساق إلى أعلى وأنزل الجذر إلى أسفل؟ من الذي جعل في الساق أوراقا وأزهارا وثمارا؟ ومن الذي جعل في الجذور عقدا جذرية تمتص الأغذية من التراب والطين والأرض؟ إنه الله، إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. كلمة عظيمة واسعة، منها أنه يخرج النبتة الحية تتنفس وتتغذى وتنمو من حبة تراها فلا تنظر فيها حياة ولا تلاحظ فيها حركة تدل على حياة، فهي ميتة في عرفك وإن كان جنينها حيا فيما يرى الله سبحانه وتعالى، أما أنت فتراها ميتة، تضعها في هذا المكان لا تتحرك أبدا طول العمر فإنها ميتة في نظرنا. الله أخرج منها كائنا حيا، نباتا حيا، ثم يخرج من هذا الكائن الحي حبا ميتا آخر، قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فكأن بني إسرائيل أرادوا أن يكون طعامهم شيئا مما تتحكم فيه أيديهم وتتدخل فيه أيديهم، لعلهم ظنوا أنهم هم الذين يزرعون وهم الذين ينبتون النبات وهم الذين يجعلونه يثمر ويجعلون الثمرة تتضاعف، وثمرات الشتاء تأتي في الصيف والصيف تأتي في الشتاء. فعلها الناس في هذه الأيام تدخلوا في الزراعة تدخلا بعيدا وطويلا، ولكن ما النتيجة؟ صارت الأطعمة والأغذية والثمار لا لون لها، لونها غير حقيقي، ولا طعم ولا رائحة، كأنه يأكل تفلا، شوية تفل كده بيأكل، هذا صورة فقط. كبر الحجم وتعددت الثمار وعظمت الكمية وتتابع الإنتاج صيفا وشتاء، ولكن أين لذاذة الطعام؟ أين حلاوة الفاكهة؟ لا شيء. أما المن والسلوى فهم لا يضمنونه، هذا تصورهم الخبيث وتصورهم الجاهل، فلعلهم لم يطمئنوا ولم يثقوا بالله عز وجل فأرادوا شيئا ظنوا أنه في أيديهم. ولكن الله يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. كلمات ندم، كلمات حسرة، لكن كانت هذه هي النظرة القاصرة عند بني إسرائيل. ومن قصور نظرهم ومن ضيق فهمهم ومن قلة إيمانهم أساءوا الأدب مع الله أكثر من مرة في هذه الآية وفي هذه الواقعة. كما قلنا في البداية، قالوا لموسى: لن نصبر على طعام واحد. وكان يمكن أن يقولوا: يا موسى ادعو لنا ربك يخرج لنا مباشرة، لا داعي لكلمة لن نصبر على طعام واحد، فهي كلمة في غير موضعها، كلمة ليس فيها أدب ولا توقير لرسول الله موسى عليه السلام ولا تعظيم لله عز وجل. ثم إنهم يقولون لموسى: ادعو لنا ربك، فادعو لنا ربك يخرج، فادعو يخرج بالأمر. الأسلوب نفسه فيه جرأة فاضحة على الله. وماذا لو دعا موسى ولم يجب ربه، ولم يجبه ربه سبحانه وتعالى؟ افتراضا أن موسى دعا لقومه ولم يجبه الله في هذا، هل تظنون أن موسى أو أي عبد يدعو الله عز وجل بأي شيء يريده ويقترحه الله يجيبه؟ ليس شرطا، إنما هذا فضل من الله عز وجل ونعمة، يجيب أو لا يجيب. بل قال أهل العلم وأهل المعرفة بالله تبارك وتعالى إن من محبة الله للعبد أنه لا يعجل بإجابته في مطالب الدنيا، فيطلب العبد شيئا من الدنيا فالله يؤخر طلبه. لماذا؟ لأنه يحب أن يسمع منه كلمة يا رب يا رب يا رب، كلما لا يأتيه الجواب يقول يا رب ولا ييأس، فالله يحب أن يسمع منه هذا النداء الجميل. الله تعالى يحب أن يرى عبده وهو يتضرع إليه فيعطيه ثوابا على ثواب جزاء الدعاء، أنه لجأ إلى الله ولم يلجأ إلى غيره، فقد وحد الله بهذا. أما طلبه هذا فيؤجله الله فترة، وربما لا يعطيه الله تعالى هذا المطلوب في الدنيا لعلم الله أنه لو أخذ هذا المطلوب لأفسده أو لفسد به فيرتكب إثما، إنما يؤجل له إجابة دعواه في الآخرة فيعطيه جزاءها من خير الآخرة في الجنة فضلا أو أحسن وخيرا مما لو أعطاه في الدنيا. هذا من محبة الله. إنما فادع لنا ربك يخرج، هذه إساءة أدب ثانية وثالثة كذلك، وما أكثر إساءاتهم وما أقل أدبهم. قالوا فادعوا، كما صور الله تعالى هذا القول بكلامه، فقال فادعوا لنا ربك. كان من الأدب طالما أنتم محتاجون إلى الله ولم تستطيعوا أن تدعوه بأنفسكم، ربما لشعوركم أنكم أصحاب خطايا وجرائم، فوسطتم موسى عليه السلام كرسول كريم يدعو باسمكم عند الله فتقبل دعوته، فتملقوا إلى الله، تقربوا إلى الله، توسلوا إلى الله، فقولوا فادعوا لنا ربنا. لكن من سوء الأدب يقولون فادعوا لنا ربك، وكأنهم لا يرضون بالاعتراف بربوبية الله عز وجل. فإذا كنتم لا تقرون أنه ربكم فلماذا تسألونه؟ لماذا تطلبون منه كالذي يتنكر لوالده؟ لن تبويا ولا حاجة، أنا مش ابنك ولن تأبويا، ويرجع عند الحاجة يقول له اديني مصروف في مقابل إيه؟ أنا مش أبوك، تطلب مني مصروف إزاي؟ في أي مقابل وبأي مقابل وبأي وجه تطلب؟ فادعوا لنا ربك كلمة تدل على قلب منغلق عن الله، بعيد عن الله عز وجل، حتى إنه لا يحس بربوبية الله التي يحس بها الكافرون في الجاهلية الأولى في العرب. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. عارفين ربنا له فضل عليهم، وعبدوا الأصنام بدعواهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لكن بنو إسرائيل يزعمون الإيمان وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم المقربون وأنهم شعب الله المختار وأنهم كذا وكذا، وفي كلامهم وفي ساعة احتياجهم وعند سؤالهم لله لا يعترفون بربوبية الله. حتى ذكر الله عن الحواريين في قوله إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ انظر إلى الكلام، هل يستطيع ربك؟ كان ينبغي أن يقولوا هل يستطيع ربنا، فإن الطلب طلبهم، والحاجة حاجتهم والافتقار افتقارهم، وليس افتقار عيسى وليس افتقار موسى. طالما أنت فقير ومحتاج، الطبيعي أنك تعظم هذا الغني، تتزلف وتتقرب إليه بشيء يحبه. فقل فادعوا لنا ربنا، فادعوا لنا رب العالمين. لكن من سوء أدبهم كان قولهم كما حكى عنهم القرآن العظيم: فادعوا لنا ربك. وكذلك عند غضبه، هذا في رضاهم، يعني المسألة سلمية وما فيش أذى ولا حاجة، وعندهم طعام ليسوا جياعا، ومع ذلك يقولون ذلك. في ساعة الشدة ماذا يقول؟ سيقولونها أيضا. قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولم يقولوا اذهب أنت وربنا فقاتلا، اذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدة. وكأنهم دائما كانوا يقولون ذلك، وكأنهم لا يريدون الاعتراف بربوبية الله التي ينبغي على كل إنسان أن يستشعرها وإن كفر بالألوهية. يعني لم يعترف بالله كإله، لكن على الأقل من خلقك؟ ليس عندك خالق غير الله. من يرزقك؟ لا رازق لك غير الله. من أسئلة كثيرة تلمع وتبرق أمام عين الإنسان في كل شيء يراه في الكون، في كل نعمة ينتفع بها، تدل على أن ربه هو الله، وإن كفر بعبادة الله بعد ذلك. لكن هؤلاء لم يصرحوا بها من سوء نواياهم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، طلبوا نباتا من الأرض وثمارا من الأرض. قلنا ذوقهم فاسد، شيء طبيعي، طعام ينزل من السماء نقي طاهر زكي يتركونه ويطلبون شيئا من الأرض. وهذا يردنا إلى تاريخ بني إسرائيل الأول، تعودوا أن يأكلوا أشياء من هذه الأنواع عند فرعون وتحت أقدام الفراعنة في مصر، فكانوا مستعبدين، فيأكلون فتات الموائد وبواقي الأطعمة، فيأكلون من هذا وهذا وهذا، أشياء غير متراكبة، غير واحد بيعد مائدة كده، إيه يعني مائدة منظمة. الطعام الأساسي لحم، وبعده بقى مشهيات ومقبلات وما إلى ذلك، حاجات تساعد يعني على هضم هذا الطعام وعلى اشتهائه أكثر وعلى أكله، مائدة متكاملة. لكن هؤلاء يطلبون حنطة القمح مع ثوم مع بصل مع عدس مع قثاء. ثانيا، هذه الأنواع كلها نعمة الله عز وجل، ولكنها وضيعة بالنسبة لغيرها، يعني لا تطمح إليها النفس، لا يتمناها الإنسان كأنها طعام نادر، فكيف يطلبونه؟ هذا وكأنهم تعودوا على هذه الحياة الذليلة، حياة العبيد والأذلاء. وبالتالي قال لهم موسى: اهبطوا مصرا. وكأنه يذكرهم بتاريخهم: جئتم هنا ونجاكم الله تعالى من الرق والاستعباد والذل والعناء، ولكنكم تحنون وتستشعرون الحياة الأولى وكأنكم تشوقتم إليها. اهبطوا مصرا، ارجعوا مصر من جديد. على رأي من القولين: اهبطوا مصر أي ارجعوا إلى مصر وانزلوها من جديد حتى تعيشوا عبيدا هناك عند الفراعنة أو من تبقى منهم وخدما، تشق عليكم حياتكم وتأكلون هذه الأنواع التي تطلعتم إليها، وهي ليست طعاما نادرا أو فاخرا أو نحو ذلك. ولذلك تعجب سيدنا موسى عليه السلام وقال لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ حين أقول استبدلت هذا بهذا يبقى دفعت ده وتركته وأخذت هذا. الباء في البدل تدخل وتلتصق على الشيء المتروك، تدخل على الشيء المتروك وتلتصق به. أخذت طعاما أو اشتريت طعاما بثوب، دفعت الثوب ثمن وخدت الطعام، زي ما كانوا زمان بيشتروا كده بالسلع ببعضها، السلع نفسها أثمان، يدفع شوية ذرة شوية حب شوية قمح شوية أي حاجة وياخد الايه السلعة اللي هو عاوزها، سلعة زيادة عنده يدفعها للتاجر وياخد هو السلعة الأخرى اللي عند التاجر، مسألة بدل. فالباء هنا في البدل تدخل على الشيء المتروك. أتستبدلون الذي هو أدنى، إذن أخذوا هذا، بالذي هو خير تركوا الخير وهو المن والسلوى. يعني تأخذون هذا الطعام وتشتاق أنفسكم إليه وتتركون هذا الخير، إنه خير مما طلبتم، خير من كل الجوانب، خير من ناحية الطعم، الشكل، الإنتاج، المصدر جاي منين، من السماء ولا من الأرض، خير، خير في أن المن والسلوى لا تتعبون فيه، لا تبذلون جهدا، ربنا مريحكم، أكل مرعى وقلة صنعة كما يقال، تأكل ببلاش مجانا، تأكل من غير ما تزرع ولا تقلع ولا تتعب، تختار طعاما الحصول عليه شاق، لازم يزرع ولازم يسقي، ويا ترى هيلاقي ميه في الصحراء دي ولا ما يلاقيش، ده عاوزين يشربوا مش لاقيين، موسى ضرب لهم الحجر فانفجرت بفضل الله تعالى 12 عينا، وبينهم فساد شديد، ليس بينهم اخوه ولا محبه، تراهم جميعا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى متفرقه، ولذلك اخرج الله لكل قبيله منهم بئرا وعينا، لانهم لو اشتركوا في بئر واحده لقتل بعضهم بعضا على الماء، يعني يضن الواحد منهم ويبخل بشربه ماء على اخيه اليهودي. كل هذا وتريدون ارضا تزرعونها وتخرجون منها كذا وكذا بفضل الله، فهو أي المن والسلوى خير مما طلبتم، لأن المن والسلوى لا يحتاج إلى عمل، لا يحتاج إلى جهد، لا يحتاج إلى ماء، لا يحتاج إلى شيء. أما هذا الذي طلبتموه فإنه يحتاج إلى جهد وعناء ووقت وانتظار حتى تنبت الحبة وحتى تكبر الشجرة وحتى تزهر وحتى تثمر وهكذا، مسألة ليست مستقيمة في العقل السليم. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ما في إنسان عاقل يفعل هذا. يوم أن نستبدل كما قلنا الإنسان يستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى، يترك بقى العيشة الضيقة دي ويوسع نفسه شوية، يأخذ شقة أوسع من الشقة الضيقة، يأكل طعام أحسن من الطعام اللي بيأكله، وهكذا يأكل شيء بأقل سعر من هذا السعر المتكلف الكبير، يأكل شيئا لا يحتاج إلى جهد بدل شيء يحتاج إلى جهد كبير، يوفر وقت يوفر جهد، هذا هو الوضع الطبيعي في الناس. لكن هؤلاء طبيعتهم منقلبة وفطرهم منتكسة وأذواقهم فاسدة، عافانا الله من حالهم. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اهبطوا مصرا، كلمة مصر هنا منونة، منونة، والاسم المنون هذا معناه أنه نكرة، والمصر هو البلد، أي بلد، كل بلد تسمى مصرا، مش اسمها المعروفة به، لا اسمها الأصلي مصر، ولكن سموها سعودية، ومصر تاني سموها الكويت، ومصر تاني سموها إيطاليا، ومصر تاني سموها مصر، وهكذا. سميت مصرا لأنها شغلت حيزا من الفضاء، قطعت هذا الفضاء وحجزته عن بعضه فسميت مصرا، أي قاطعا لم يبقى هذا الاسم على بلد من البلاد غير بلدنا. اسمها الأصلي مصر من الأمصار زي أي مصر في الدنيا زي أي بلد، واسمها الحقيقي اسم الشهرة واسم التميز مصر أيضا. ولذلك المعنى هنا اهبطوا مصرا يعني أي أرض، إنما طلبتموه هذا تجدونه في أي تربة تنزلون فيها، في أي أرض تطؤونها تحت أقدامكم في كل مكان، فهو طعام دان، طعام رخيص، وإن كان يحتاج إلى جهد ووقت وكذا، هو طعام يستطيع أي إنسان أن يحصل عليه. أما ما تركتموه من المن والسلوى فهو طعام لا يناله أحد إلا بفضل الله، إنه طعام يعتبر كرامة من الله. الله يريد أن يكرمكم وأنتم ترفضون إكرام الله، الله يريد أن يميزكم وأنتم لا تحبون التميز أو لا تفهمون التميز. اهبطوا مصرا أي أرض، أو وعلى هذا أيضا فمصرنا بلد من البلاد، فسواء هذا أو هذا. وقال بعض المفسرين اهبطوا مصرا أي التي كنتم فيها عند الفراعنة، عودوا إلى حياتكم الأولى قبل أن يمن الله عليكم بالمن والسلوى، فكلوا مما شئتم من تربة الأرض وطينتها، كلوا مما شئتم، ستجدون هذا الطعام كثيرا جدا يزهد فيه الناس. يعني الواحد في الناس النهاردة يمكن كل أسبوع مرة، كل شهر مرة، في السنة مرة، يهف على باله كده يأكل بصلايا، أما أن يأكل ثوما قليل جدا، نادر جدا، ما فيش إلا أن يطبخ، من لزوم الطبخ وضع الثوم على الطعام، لكنه يعني يجيب راس ثوم كده يقشر ويأكل، ما فيش، يجيب بصلة كده يقعد يحل بيها، يعني أطعمة لا تطلب. وهؤلاء رغبوا فيها وتعلقت بها شهواتهم النفسية. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وطالما قال اهبطوا مصرا أي بلدا من البلاد ومنها مصرنا، أو اهبطوا مصرا أي التي كنتم فيها عند الفراعنة وهي مصرنا، أي كأنه يقول لهم طالما نظرتكم كانت دانية هكذا حقيرة تحت أقدامكم، نظرة إلى الأرض، الله يرفع أبصاركم إلى السماء تنظرون إلى المن وهو ينزل والسلوى وهو يطير في الهواء، وأنتم تنزلون بأنظاركم ونظراتكم إلى الأرض، فإذا ارجعوا إلى حياة العبودية التي كنتم فيها، عودوا إلى الذل والمهانة التي تعودتم عليها، يبدو أنكم لا تحبون العز ولا تستلذون بالكرامة ولا تستعذبون الحياة الطيبة الراقية. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. هذا أولا كون الله تعالى يجيبهم في هذا، هذا باب غضب. حين يكون الإنسان في نعمة ولا يوفق إلى اختيار الدعاء الصحيح والارتقاء الحقيقي، فيطلب وضعا أدنى من الوضع الذي هو فيه ويجيبه الله تعالى إليه، إذن الله لا يحبه. قلنا الآن قد يؤخر الله دعوة عبده المؤمن في الدنيا ولا يجيبه فيها، بل يدخروها له في الآخرة، فيعطيه من عطاء الآخرة بدلا من أيه الدنيا، ولكن هذا يعطيه الأدنى بدلا من الذي هو خير، هذا غضب من الله. ولهذا يقول وضربت عليهم الذلة والمسكنة، الذلة أن يذل إلى غيره، أما المسكنة فهذا شيء في نفسي لا يستطيع أن يداريه، ممكن لا أذل نفسي لغيري أتعزز، أما المسكنة فشيء في النفس لا يمكن أن تدار أبدا. وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ينكرونها ويقتلون النبيين بغير الحق، قتلوا الأنبياء فماذا ينتظر منهم، ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن أحبتي في الله، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، كما أجرموا عاقبهم الله تعالى ومنعهم وحرمهم وما أرداهم في ذلك إلا رغباتهم السيئة، كما قال الله عنهم في الآيات السابقة: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عافانا الله تعالى وإياكم من الظلم ومن عاقبته الوخيمة، ووفقنا وإياكم إلى طاعته. أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم في لقاء قادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.